سائلين الله عز وجل العون والسداد، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول سد الضرائع، وهو من جملة باب الحيل التي يسلكها الشيطان مع عباد الله المكلفين ليضلهم عن طريق الله المستقيم. بعد أن تكلم عن الحيل أراد أن يفرق بينها وبين سد الضرائع، فضرب أمثلة لسد الضرائع، ومنها قال: ونهى عن قتال الأمراء والخروج على الأئمة وإن ظلموا وجاروا ما أقاموا الصلاة، سدا لذريعة الفساد العظيم والشر الكبير بقتالهم كما هو الواقع، فإنهم حصل بسبب قتالهم والخروج عليهم من الشرور أضعاف أضعاف ما هم عليه، والأمة في بقايا تلك الشرور إلى الآن. طبعا الإمام ابن القيم مات في القرن الثامن، وانظر إلى ما صار إليه حال الأمة لما تتابع الخروج على الأئمة بدون سند شرعي. ومن ذلك الشروط، ومن ذلك أن الشروط المضروبة على أهل الذمة تضمنت تمييزهم عن المسلمين في اللباس والشعور والمراكب والمجالس، لئلا تفضي مشابهتهم للمسلمين في ذلك إلى معاملتهم معاملة المسلمين في الإكرام والإحترام، ففي إلزامهم بتميزهم عنهم سد لهذه الذريعة. ومن ذلك منعه صلى الله عليه وسلم من بيع القلادة التي فيها خرز وذهب بذهب، لئلا يتخذ ذريعة إلى بيع الذهب بالذهب متفاضلا إذا ضم إلى أحدهما خرز أو نحو. هذه الواقعة حدثت ومع فضالة بن عبيد رضي الله عنه وأرضاه، وحاصلها أن فضالة بن عبيد وقعت في يده قلادة من ذهب بها خرز، فباعها بذهب مثلا بمثل. طيب، ما عندك زيادة الخرز، يبقى هنا دخلنا في ربا الفضل، لأن بيع الجنس بجنسه لكي يكون مشروعا شرطين كما تعلم: الشرط الأول المماثلة، مثلا بمثل، وزنا بوزن أو كيلا بكيل. الشرط الثاني التقابض في مجلس العقد، فإذا اختل شرط من الشرطين فالبيع فاسد وهو من الربا المحرم. ولو لم يكن في هذا الباب إلا أن الله سبحانه وتعالى أوجب إقامة الحدود سدا للذريعة إلى الجرائم إذا لم يكن عليها وازع طبعي، وجعل مقادير عقوباتها وأجناسها وصفاتها بحسب مفاسدها في نفسها وقوة الداعي إليها وتقاضي الطباع لها. يقول: ولو لم يكن في هذا الباب إلا أن الله سبحانه وتعالى أودب إقامة الحدود سدا للذريعة إلى الجرائم. اكتب عندك: والحدود زواجر وجوابر. والحدود زواجر وجوابر. وجوابر زواجر وجوابر. اكتب عندك: وأما قولنا زواجر أي تزجر من لا يعمل إياك أن تعمل، أي تزجر من لا يعمل إياك أن تعمل. نعم، إذا وجد الرجل السارق تقطع يده والزاني يرجم حتى الموت سيفكر ألف مرة قبل الشروع في المعصية. يبقى زواجر زجرا لمن لم يعمل إياك أن تعمل، وجوابر لمن عمل أنت من ذنبك كيوم ولدتك أمك. وجواب لمن عمل أنت من ذنبك كيوم ولدتك أمك، أي بعد إقامة الحد. وهذا الذي قاله نبينا صلى الله عليه وسلم للمرأة المخزومية التي سرقت، والحديث عند الإمام أحمد. تقول عائشة رضي الله عنها لما قطعت المرأة المخزومية أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لي من توبة؟ قال أنت اليوم من ذنبك كيوم ولدتك أمك. يبقى جوابا جبر من السقطة التي وقع فيها، وزجرنا من لم يعمل إياك أن تعمل. وهنا ملحوظة يا أخواني، وهي لن يتحقق الزجر إلا بالعقوبة الشرعية أو بالأمر الشرعي. فمن ظن أن الزجر يأتي لمن لم يزني بغير الجلد والرجم يستحيل، ومن ظن أن الزجر يأتي لمن لم يسرق بغير القطع يستحيل. يبقى زواجر وإيه وجوابر. وكذلك الكفارات، يعني عندك لو أن الإنسان فعل أمرا أوجب الشارع على فعله كفارة، كمن يظاهر من زوجه أو كمن يعني يطأ زوجه في نهار رمضان إلى غير ذلك، الشارع أوجب عليه كفارة عقوبة وتكفيرا عن ذنبه. لن يتأتى الأمر ولا الرادع إلا من خلال ما أوجبه ربنا عز وجل. لذلك لما أفتى الإمام يحيى الليثي إمام المالكية في بلاد الأندلس، لما أتاه ملك من الملوك يستفتيه في وقع على امرأته في نهار رمضان، لا أفطر عمدا في نهار رمضان. وعند المالكية أن الإفطار عمدا في نهار رمضان يوجب الكفارة المغلظة. فذهب هذا الأمير إلى الإمام يحيى الليثي المالكي واستفتاه، فأفتاه الإمام بصيام شهرين متتابعين، مع أن ده خلاف الفتوى أو خلاف الحب. الكفارة عتق رقبة، تحرير رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام 60 مسكين. فأفتاه بذلك، فعاب عليه علماء عصره وأنكروا عليه. فلما سألوه قال الغرض من الكفارة الزجر، وهذا ملك وعنده من الجوار الكثير والكثير، فإن أفتيناه بالعتق سيكون سهلا عليه ولن ينزجر، فأفتيته بالصيام لينزجر، وإن كان التعليل مقبولا عقلا غير أنه يصادم الشرع. فخطأه علماء عصره، لأنه لا يقع زجر إلا بالنص الشرعي. واضح يا إخواننا دي؟ يبقى بناء على ذلك هنا يقول ولو لم يكن في هذا الباب اللي هو سد الذرائع، إلا أن الله سبحانه وتعالى أوجب إقامة الحدود سدا للذريعة إلى الجرائم، إذا لم يكن عليها وازع طبعي وجعل مقادير عقوباتها وأجناسها وصفاتها بحسب مفاسدها في نفسها وقوة الداعي إليها وتقاضي الطباع لها. لذلك تجد أن الإمام ابن القيم في كتابه الداء والدواء، وهو من الكتب القيمة، لما جه يتكلم عن عقوبة الزاني المحصن اللي هو الرجم حتى الموت، قال فإن قيل لما لم تقطع آلة الزاني كما تقطع آلة السارق. مظبوط؟ يعني اللي سرق قطعنا يده اليمنى، طب اللي زاني لما لم نقطع آلتهم؟ وطبعا معلوم أن قطع الآلة لا يفضي إلى الموت، مش هيموت ولا حاجة. وقال قال الإمام وعدم قطع آلة الزاني سواء كان محصنا أو غير محصن لوجوه، منها الوجه الأول أن في قطع آلته انقطاع للنسل الذي من أجله شرع النكاح، يبقى كده قطعنا النسل. الأمر الثاني أن الزاني لما زنى لم يستمتع العضو بل العضو آلة، وأما التمتع والتلذذ حصل لجميع البدن، فكان من المناسب أن يجلد إن لم يكن محصنا ويرجم كل بدنه حتى الموت. واضح يا أخوانا؟ طيب، يقول وبالجملة فالمحرمات قسمان، مفاسد وذرائع موصلة إليها مطلوبة الإعدام، كما أن المفاسد مطلوبة الإعدام، والقربات نوعان، مصالح للعباد وذرائع موصلة إليها. ها؟ والقربات نوعان، مصالح للعباد وذرائع موصلة إليها. ففتح باب الذرائع في النوع الأول كسد باب الذرائع في النوع الثاني، وكلاهما مناقض لما جاءت به الشريعة. فبين باب الحيل وباب سد الذرائع أعظم تناقض. وكيف يظن بهذه الشريعة العظيمة الكاملة التي جاءت بدفع المفاسد وسد أبوابها وطرقها أن تجوز فتح باب الحيل وطرق المكر على إسقاط واجباتها واستباحة محرماتها والتضرع إلى حصول المفاسد التي قصدت دفعها؟ وإذا كان الشيء الذي قد يكون ذريعة إلى الفعل المحرم إما بأن يقصد به ذلك المحرم أو بأن لا يقصد به، وإنما يقصد به المباح نفسه، لكن قد يكون ذريعة إلى المحرم، يحرمه الشارع بحسب الإمكان ما لم يعارض ذلك مصلحة راجحة تقتضي حله. فالتضرع إلى المحرمات بالاحتيال عليها أولى أن يكون حراما وأولى بالإبطال والإهدار إذا عرف قصد فاعله، وأولى أن لا يعان فاعله عليه وأن يعامل بنقيض قصده وأن يبطل عليه كيده ومكره. وهذا بحمد الله تعالى بين لمن له فقه وفهم في الشرع ومقاصد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وتجويز الحيل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة، فإن الشارع يسد الطريق إلى ذلك المحرم بكل ممكن. ولو تأملت ما حرمه علينا ربنا تجد أنه سد كل طريق يوصل إليه. فالسرقة مثلا حرم عليك أن تنظر إلى متاع أخيك، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه زهرة الحياة الدنيا، وأمرك بالسعي على تحصيل الأرزاق، وأباح لك الطرق الكثيرة الموصلة إلى الغنى وكثرة المال، ومن أجل هذا سد كل طريق يوصل إلى السرقة. في الزنا حرم عليك النظر، حرم عليك الكلام، حرم عليك الخلوة، الاختلاط، المصافحة، النظر في بيت الغير بغير إذنه. وحرم الشرع على المرأة أن تأذن لغير المحارم على التأبيد في بيتها ولو أذن لها زوجها. كل هذا لماذا؟ سدا لكل الطرق توصل إلى الجريمة بكل سبيل ممكن. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وتجويز الحيل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة، فإن الشارع يسد الطريق إلى ذلك المحرم بكل ممكن، والمحتال يتوسل إليه بكل ممكن. ولهذا اعتبر الشارع في البيع والصرف والنكاح وغيرها شروطا سد ببعضها التضرع إلى الربا والزنا. يعني في النكاح حرم الشارع أن تتزوج المرأة بغير صداق. طيب ليه؟ قال لك ما في هذه الحالة ممكن أن تزني المرأة وتقول زوجته نفسي بدون صداق. وكذلك حرم الشارع أن تتزوج المرأة بغير ولي. لما؟ ليسد باب الزواج العرفي والزنا عياذا بالله. يقول: ولهذا اعتبر الشارع في البيع والصرف والنكاح وغيرها شروطا سد ببعضها التضرع إلى الربا والزنا، وكمل بها مقصود العقود، ولم يمكن المحتال الخروج منها في الظاهر فيريد الاحتيال على ما منع الشارع منه، فيأتي بها مع حيلة أخرى توصله بزعمه إلى نفس ذلك الشيء الذي سد الشارع الذريعة إليه، فلم يبق لتلك الشروط التي يأتي بها فائدة ولا حقيقة، بل تبقى بمنزلة العبث واللعب وتطويل الطريق إلى المقصود من غير فائدة. زي بالضبط كده، انظر، تطويل الطريق إلى المقصود من غير فائدة، تماما كبيع العينة. بالضبط، بيع العينة زي كما تعلمون، يشتري الإنسان من إنسان سلعة نسيئة ثم يبيعها له نقدا بثمن أقل من النسيئة. ما هي هي، يعني أنت رحت اشتريت الهاتف ده ب500 جنيه نسيئة كل شهر 100 جنيه، وبعته لمن اشتريته منه ب400 جنيه نقدا، عملت ايه؟ كل الحكايه، خدت منه 400 سلف واديته، اديله كام؟ 500، ولكن جعلت الهاتف في الطريق. ادي معنى كلمه وتطويل الطريق الى المقصود من غير فائده. قال: واعتبر هذا بالشفعه، فان الشارع اباح انتزاع الشخص. الشخص اللي هو ايه؟ نصيب كل شريك في الشركه من مشتريه، والشارع لا يخرج الملك عن مالكه بقيمة أو غيرها إلا لمصلحة الراجحة. وكانت المصلحة ها هنا تكميل العقار للشريك، فإنه بذلك يزول ضرر المشاركة والمقاسمة. وليس هذا في التكميل ضرر على البائع، لأن مقصوده من الثمن يحصل بأخذه من المشتري شريكا كان أو أجنبيا. فالمحتال لإسقاطها مناقض لمقصود الشارع، مضاد له في حكمه. فالشارع يقول: لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، يؤذن أي يعلمه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك. ده الشرع قال كده، أنت شريك مع واحد وعاوز تبيع حصتك، يا حج فلان أنا ببيع الحصة بتاعتي، أنت أولى بكم؟ والله اسأل سعرها في اليوم ولك كما يأتي السعر. في هذه الحالة لا يحل لك أن تبيع لغيره. يقول: فالشارع يقول لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شركه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك. والمحتال يقول لك أن تتحيل على منع الشريك من الأخذ بأنواع من الحيل التي ظاهرها مكر وخداع، وباطنها منع الشريك مما أباحه له الشارع ومكنه منه، وتفويت نفس مقصود الشارع. والمصيبة الكبرى إظهار المحتال أنه إنما فعل ما أذن له الشارع في فعله. هنا مكمن الخطر بقى، أنه يظهر أنه متبع للشرع، ما خلفنا النصوص ولا خلفنا الإجماعات، وأنه مكنه من المكر والخداع والتحيل على إسقاط حق الشريك، وهذا بين لمن تأمله. قال أي شيخ الإسلام: والمقصود بيان تحريم الحيل، وأن صاحبها متعرض لسخط الله تعالى وأليم عقابه، ويترتب على ذلك أن ينقض على صاحبها مقصود منها بحسب الإمكان، وذلك في كل حيلة بحسبها، فلا يخلو الاحتيال إما أن يكون من واحد أو اثنين فأكثر. ركزوا يا مشايخ، فإن كان من اثنين فأكثر، فإن كان عقد بيع تواطأ عليه تحيلا على الربا كما في العينة حكم بفساد العقدين ويرد إلى الأول رأس ماله، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ماذا قالت؟ حديثها أولا صحيح، أن أم العالية، عن أم العالية تقول: دخلت أم ولد زيد بن أرقم على عائشة رضي الله عنها وقالت لها: إني شريت غلاما لزيد بن أرقم 800 إلى العطاء. يعني أنا بعت له غلام 800 درهم إلى العطاء باللغة بتاعتنا على الشهر، ثم إني اشتريته منه 600 نقدا. فقالت عائشة: بئس ما شريت وبئس ما اشتريت، أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. قالت: يا أم المؤمن، أرأيت إن أخذت رأس مالي فقط؟ قالت عائشة: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. يعني بالضبط بيع العين، أنا اشتريت ده 500 من الراجل، وخبالك نسيئة، ثم بعته له بكام؟ 400 نقدا، وخدت 400. هذا الرجل أراد أن يتوب، يأخذ مني كام؟ ها؟ 400 فقط. سواء بقى أخذهم نقدا أو إيه، أو نسيئة، الأمر واسع، ولكن يأخذ رأس ماله فقط. طيب، يقول كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: وكان بمنزلة المقبوض بعقد ربا لا يحل الانتفاع به، بل يجب رده وإن كان باقيا، وبدله إن كان تلفا، وكذلك إن جمع بين بيع وقرض، أو إجارة وقرض، أو مضاربة أو شركة أو مساقاة أو مزارعة وقرض. الكلام ده واضح، لا يحل سلف وبيع، معروف سلف وبيع. أنا بستلف من على 1000 جنيه، قال لي اشتري السواك ده عشان أسلفك 1000، أنا ببتغي مرضاة الله، ولكن السواك ده اشتري، طب بكم يا عم؟ على 100 جنيه، وهو لا يعادل فلس، هذا عيادا بالله ربا، أخذ فائدة القرض ولكن بصورة إيه؟ بيع، وهذا محرم. وكذلك إجارة وقرض، أنا بستلف منه 1000 جنيه، قال لي بس أنا بأجر العربية دي لمدة ساعتين، بكام؟ ب500 جنيه، أدي بأجارة وقرض، أو مضاربة أو شركة أو مساقاة أو مزرعة وقرض، حكم بفسادهما، فيجب أن يرد عليه بدل ماله الذي جعله قرضا، والعقد الآخر فاسد حكمه حكم العقود الفاسدة. طبعا كلمة عقد فاسد أي لا تترتب عليه آثاره. وما هي آثار العقد؟ نقل ملكية المبيع من البائع إلى المشتري لا تنقل، الربح الذي أخذه يرد على صاحبه لأنه من أكل الحرام، أدي معنى كلمة فساد العقد. وكذلك إن كان نكاحا تواطأ عليه كان حكمه حكم الأنكحة الفاسدة. وكذلك إن تواطأ على هبة أو بيع لإسقاط الزكاة، ودي بتحصل كما تعلمون، الذي يرجع في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيء، إلا أن يهب الوالد لولده، دي ولو رجع ما فيش فيه إشكال خالص. فهنا بعض الخبثاء يحل على ماله الزكاة بلغ النصاب، وقبل أن يحول عليه الحول بشهر قال لابنه: وهبتك 100,000 دولار، هو معاه 110، فوهبه 100، يبقى خلاص الهبة بتنزع الملكية، ولكن نزع ملكية بدون عوض. فلما وهبه 100 جاء الحول وماله لم يبلغ النصاب، بعد أن مر الحول قال له: يا ابني أنا بسترد منك ما وهبته لك. طيب ما المسألة واضحة، أدي معنى كلمة كالاحتيال إن تواطأ على هبة أو بيع لإسقاط الزكاة، أو على هبة لتصحيح نكاح فاسد أو وقف فاسد، مثل أن تريد مواقعة مملوكها فتهبه لرجل فيزوجها به، فإذا قضت وطرها منه استوهبته من الرجل فوهبها إياه فانفسخ النكاح، فهذا البيع والهبة فاسدا في جميع الأحكام. مما يجب التنبيه عليه، حاضر، قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. والذين اسم موصول للمذكر، صح، ومعلوم في الشرع أن خطاب الشارع للمكلفين إن جاء بصيغة التذكير يدخل فيه الإناث ما لم يدل دليل على الخصوصية، صح. الآية دي بقى خاصة بالرجال فقط، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. يبقى إذا كان الرجل عنده مملوكة جارية أو سرية فله أن يطأها، وطبعا حفظ الفرج هنا لا يحفظ لأنها سريته أو أمته أو جاريته. طبعا كسب امرأة لها عبد، هل يجوز أن تمكن عبدها منها تحت مسمى الآية والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم؟ الجواب لا. يبقى آية خاصة بمين؟ بالذكور فقط، بالرجال. يقول وإن كان الاحتيال من واحد فإن كانت حيلة يستقل بها لم يحصل بها غرض، فإن كان عقدا فاسدا مثل أن يهب لابنه هبة يريد أن يرجع فيها لئلا يجب عليه الزكاة، فإن وجود هذه الهبة كعدمها وليست هبة في شيء من الأحكام، لكن إن ظهر المقصود ترتب على الحكم عليه ظاهرا وبطنا، وإلا كانت فاسدة في الباطن فقط. وإن كانت حيلة لا يستقل بها مثل أن ينوي التحليل ولا يظهره للزوجة أو يرتجع المرأة إضرارا بها أو يهب ماله إضرارا لورثته ونحو ذلك، خد بالك، كانت هذه العقود بالنسبة إليه وإلى من علم غرضهم باطلة، فلا يحل له وطء المرأة ولا يرثها لو ماتت. انتبهوا يا أخوانا، أعيد، وإن كانت حيلة لا يستقل بها مثل أن ينوي التحليل. التحليل يعني هو تزوج امرأة مطلقة من الغير ثلاثة وفي نيته فقط بس أن يحلها لزوجها، من يعرف ولا واحد إلا هو بس. يقول ينوي التحليل ولا يظهره للزوجة أو يرتجع المرأة إضرارا بها، طلقها وما زالت في العدة فرجعها ليضر بها حتى تختلع منه، لا يجوز. أو يهب ماله إضرارا لورثته، وهب ثلث ماله ليقلل أنصبة الورث، هذا لا يجوز، ونحو ذلك. انتبه، يقول كانت هذه العقود ركس بالنسبة إليه وإلى من علم غرضه باطلة. يبقى هو في نفسه والعقد باطل، فلا يحل له وطء المرأة. يبقى هو لما تزوج المرأة تزوجها ليحلها لغيره، لا يحل له أن يطأها. طب لو المرأة علمت زنا، طيب خد بالك معايا، لو تزوجها، ركزوا قوي، ليحلها للغير، كويس، وقبل أن يدخل بها ماتت، يرث أم لا يرث؟ تاني، لعل غلطت في السؤال، هو تزوج امرأة بالمأذون وكل حاجة ولكن في نيته ماذا؟ ها؟ أن يحلها لمين؟ لزوجها الأول. عقد ولم يدخل ثم ماتت، يرث أم لا يرث؟ هو الحكم الشرعي يرث لأنه زوجته، مظبوط كده؟ كنت قبل الدخول لسه قايلينها مش فافر، لكنه لا يرث لأنه هو الذي يعلم فقط أنه ما تزوجها إلا إيه؟ ليحلها للأول. واضح ولا مش واضح؟ كذلك لو مات هو وهي تعلم أنه ما تزوجها إلا ليحلها للأول، لا يحل لها أن ترث. اتفهمت يا أخوانا؟ فإن ورثت فمن أكل الحرام، وإن ورث فمن أكل الحرام. واضح يا مشايخ الأحكام دي؟ وإذا علم الموهوب له والموصى له غرضه لم يحصل له الملك في الباطن، فلا يحل له الانتفاع به بل يجب رده إلى مستحقه. وأما بالنسبة إلى العاقد الآخر الذي لم يعلم فإنه صحيح، يفيد مقصود العقود الصحيحة. يعني بالضبط كده، هو عقد على المرأة وينوي أن يحلها لزوجها والمرأة لم تعلم، وقالت خلاص نصيبي كده هتجوز الرجل ده. جه الرجل مات والمرأة إيه؟ فما أخذته بالنسبة لها إيه؟ حق وحلال، أما بالنسبة له فحسابه على الله عز وجل. يقول: ولهذا نظائر كثيرة في الشريعة، وإن كانت الحيلة لهم وعليه كطلاق المريض صحح الطلاق من جهة أنه أزال ملكه، ولم يصحح من حيث أنه يمنع الإرث، فإنه إنما منع من قطع الإرث لا من إزالة ملك البضع. وإن كانت الحيلة فعلا يفضي إلى غرض له، مثل أن يسافر في الصيف ليتأخر عنه الصوم إلى الشتاء، لم يحصل غرضه بل يجب عليه الصوم في السفر. وهذه المسألة قاس عليها بعض أهل العلم: من سافر سفر معصية ليعصي الله، قالوا لا يأخذ برخص السفر. ليه؟ قال لأن الترخيص الغرض منه تخفيف مشقة العبادة على المسافر، وده رجل يعصى ربنا، فلا يليق أبدا أن يأخذ بالرخص ليستعين بها على معصية الله. وبناء على ذلك تقدر بقى إيه؟ تعرف ضلال الفتوى التي صدرت من بعضهم لما قال يجوز للمرأة المسافرة لتصيف وتسبح على المصيف عارية أن تجمع وتقصر وتصلي بثياب البحر لأنها في حالة ضرورة. على جمعة ولا تتعجب. طيب، يقول: قلت: ونظير هذا ما قاله المالكية إنه لا يستبيح رخصة المسح على الخفين إذا لبسهما لنفس المسح، فلو مسح لذلك لم يجزه وعليه إعادة الصلاة أبدا، وإنما تضبط الرخصة في حق من لبسهما لحاجة كالبرد والركوب ونحوهما، فيمسح عليهما لمشقة النزع، وخالفهم باقي الفقهاء في ذلك، والمنع جار على أصول من راعى المقاصد. أوضحها ولا عديها؟ ماشي. لبس الخفين كما تعلمون يشرع من أجله المسح عليهما، بل شعار أهل السنة والجماعة مشروعية المسح على الخفين حضرا وسفرا خلاف الخوارج. ومن استقام معتقده وخالف في المسح على الخفين فهو من أهل البدعة، مع أن المسح على الخفين مسألة إيه؟ مسألة فقهية، ولكن خالف فيها فمن أهل البدعة. فهنا العلماء قالوا: هل يا ترى يجوز له أن يمسح ولو لبس الخفين بنية المسح؟ يعني هو مش محتاج الشراب ولا الخفين، ولكن قال يا ود البس علشان تمسع عليه. المالكية قالوا: لا، لا يشرع له ذلك. ليه؟ لأن الغرض من لبس الخفين ليس المسح، بل الغرض من لبس الخفين الاحتراز من البرد أو من مشقة الطريق، ده الغرض الأساسي. فإن لبستهما لهذا الغرض لك أن تمسح، أما أن تلبسهما بغرض المسح هذا ليس من الدين عند المالكية. وحقيقة الأمر هذا هو القول الصواب. أما من لبسهما بغرض المسح ومسح، قلم أهل العلم الأئمة الثلاثة على القول بجواز ذلك وصحة صلاته، ورأي المالكية أوجه وأرجح وأقرب إلى مقصود الشارع. طيب، قال شيخنا رحمه الله: وإن كان يفضي إلى سقوط حق غير اللي هو المحتال، مثل أن يطأ امرأة أبيه أو ابنه لينفسخ نكاحه، ركزوا، مثل أن يطأ امرأة أبيه أو ابنه لينفسخ نكاحه. هاي الضمير عائد على من يا مرشد؟ لينفسخ نكاحه. ما هو سيب اللي بنقرأ فيه عملت لفي في كتاب. تفضل أجب. نعم ركز كويس. مثل أن يطأ امرأة أبيه أو ابنه، يعني رجل وطأ امرأة أبيه بزنة ولا بنكاح؟
ود يا ود،
ها زنة. وامرأة ابنه بزنة ولا نكاح؟ بزنة. كويس كده. لينفسخ نكاحه، هاي الضمير عائد على مين؟ ها أي ابن بقى؟ قول يا ود. أحسنت. أيوة بس أنا لقيته على سرحان مش في دماغه العلم، عمال يلف الكتاب، فقلنا بقى نسأل ونشوف. بس خدوا بالكم يا اخوان، الكلام ده طبعا حيلة، وحيلة خبيثة ولا تصح. واحد أم رايح على زوجة أبيه وزنى به، حكم الشرع كفر ولا مسلم عاصي؟ مسلم عاصي. ها من أحسنت من يستحي. فلما نكح امرأة أبيه أصبحت هذه المرأة موطوءة ابنه، موطوءة إيه؟ ابنه. ومعلوم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. فهنا جعل الوط بمنزلة النكاح، صح؟ اعكسها بقى، وطأ امرأة ابنه، وخبلك لا في الأولانية ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء، الثانية وحلائل أبنائكم الذين من أصل. فهو اعتبر أن الوطء من زنا يقوم مقام النكاح الصحيح، وده خطأ. عشان كده المسألة المشهورة ربنا عافينا وإياكم، رجل تزوج بامرأته كويس، ثم فجر بأمه أو فجر بامرأة ثم أراد أن يتزوج ابنتها، الحكم واضح؟ الجواب النكاح صحيح، ولكن يأثم بحرمة الايه؟ بحرمة الزنا. هكذا فهمت ولا فهمتش؟ تاني، القاعدة العامة عندنا يا شيخ سيد أن العقد على البنات يحرم الأمهات، صح؟ مظبوط؟ يعني انت عقدت نكاحك على فتاة اصبحت امها محرمة ايه عليك، حتى لو طلقت ابنتها. يعني شو بقى، اتجوز واحدة كتب عليها وطلقها، طبعا زعلوا مع بعضهم، حماتك ما بتكلمكش خالص، ومع ذلك من محارمك على التأبيد. حتى انا قلت ايه في القاعدة؟ بس المأذون بس، العقد على البنات يحرم الأمهات. يبقى عقد وطلق أصبحت أمها مالها؟ على التأبيد. كويس. طيب الدخول بالأمهات يحرم الإيه؟ البنات. الدخول بالأمهات هنا بعقد ولا زنا؟ أحسن، بعقد. بإيه؟ بعقد. يبقى هو دخل بالأم يعني عقد، ودخل بها عشرها، تحرم عليه ابنتها. طب عقد على الأم ثم طلق أو ماتت الأم، يتزوج بمين؟ واضحة كده؟ واضحة؟ لحظة واحدة بس. يبقى بناء على ذلك بقى، ها عاوزين نقول ماله؟ أنا قلت الكلام ده وبسألك ليه؟ أنت بتفهم حاجة أنت هو؟ قاعدة ثانية، العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. كتبت؟ مش عارف اعمل ايه، اعمل ايه يا شيخ في الناس دي؟ لحظه واحده، العقد على البنات يحرم الامهات، ما فيش قاعده في كده، والدخول بالامهات يحرم البنات. على التعبيد يا شيخ علاء، على التعبيد، مش مؤبد في السجن. طيب ركزوا معايا بقى، يبقى هنا الدخول على الامهات يا شيخ احمد بعقد ولا بزنا؟ بعقد. طب لو دخل بزنا لا يؤثر، لا يؤثر مطلقا. يبقى بناء على ذلك، لو ان رجلا وطأ امرأة بزنا ثم تاب واناب، ايحل له ان يتزوج ابنتها؟ نعم يحل، ولكن هنا بنراعي بقى المصلحه والمفسده. لو اتجوز بنته وكان وطأ امها، تم راح عند بنتي رايح اوصل حماتي، يبقى اصبح مساله ان هو ممكن يفجر بها مره ثانيه وارده. يبقى هنا للمفتي ان يفتي ويقول المنع ضرا للمفسده وليس للمنع للتحريم، بل هي جائزه، واخد بالك؟ يبقى اصبح هنا مساله ان هو يزني بامراه ومن اجل الزنا تحرم عليه ابنتها، لا، هذا ليس من دين الله، بل ياثم في ذلك. اتفهمت كده ولا فهمت شيء؟ طيب تفضل يا شيخ. ايوه، من حرم على التأبيد خلاص، يصافحها ويخلو بها، ولكن مع مراعاة والله لا يحب الفساد. ماشي، تفضل. لورود النص، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. الأمر الثاني، وحلائل أبنائكم اللاتي من الذين من أصلابكم وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن. نصوص ليس لنا دخل. ها، له ذلك والله لا يحبه، احتجبي منه يا سودة. ماشي، يقول قال شيخنا رحمه الله، كل هذا أخواننا كلام شيخ الإسلام في كتابه الماتع إقامة الدليل على إبطال التحليل، وإن كان يفضي إلى سقوط حق غيره مثل أن يطأ امرأة أبيه أو ابنه لينفسخ نكاحه، أو مثل أن تباشر المرأة ابن زوجها أو أباه عند من يرى ذلك موجبا للتحريم، فهذه الحيل بمنزلة الإتلاف للملك بقتل أو غصب لا يمكن إبطالها، لأن حرمة المرأة، خد بالك، بهذا السبب حق الله تعالى يترتب عليه فسخ النكاح ضمنا، والأفعال الموجبة للتحريم لا يعتبر لها العقل فضلا عن القصد، وهذا بمنزلة أن يحتال على نجاسة مائع، فإن نجاسة المائعات بالمخالطة وتحريم المصاهرة بالمباشرة أحكام تثبت بأمور حسية، فلا ترفع الأحكام مع وجود تلك الأسباب. مفهومة؟ تاني، أن يحتال على نجاسة مائع، فإن نجاسة المائعات بالمخالطة، يعني مائع سائل، يعني هذا السائل دون القلتين، يعني أقل من 300 لتر، ودخلت فيه نجاسة ولم تغير أحد أوصافه، نجس، مظبوط كده؟ نجس. عمل إيه بقى هو؟ خد بالك معايا، ركز، عنده 300 لتر هم دخلت فيهم إيه؟ نجاسة. نجس ولا مش نجس؟ ولو لم تتغير أوصافه، أم جاي أضاف إلى 300 لتر مئة لتر كمان، بقى فأقول إيه؟ القلتين، لا تزول النجاسة. تفهم الدية؟ طيب، وتحريم المصاهرة بالمباشرة للسائلين، أراد أن يتزوج بنتا ولكنه فجر بأمه، لا يتزوج ويأثم بفعلته. يقول: قلت هذا كان قول الشيخ أولا، ثم رجع إلى تحريم المصاهرة لا يضرب بالمشارة المحرمة، وحينئذ فصول ذلك أن ترضع امرأته الكبيرة أو أمه امرأته الصغيرة لينفسخ نكاحه، فإن فسخ النكاح هنا لا يتوقف على العقل ولا على القصد، بل لو كانت المرضعة مجنونة ثبت التحريم، فهو بمنزلة أن يلقي في مائعه ما ينجسه. أن ترضع امرأته الكبيرة أو أمه امرأته الصغيرة لينفسخ نكاحها. طبعا المعتمد أن الحرمة تنتشر بسبب الرضاعة إذا كان الرضيع دون الحولين، أما أكثر من الحولين فلا يثبت بها حرمة. مسألة وركزوا فيها قوي،
سؤال لك أنت
ماشي. فاطمة أنجبت سعاد معايا، ولم ترضع سعاد من فاطمة خالص، كويس. بعد 3-4 سنين فاطمة وضعت محمدا وأرضعته، جاءت عائشة بنت الجيران ورضعت من فاطمة 5 رضعات مشبعات، كويس. هل تصير عائشة أختا لسعاد وما الدليل؟ ها؟ أخوات في الرضاعة فين بقى؟ أنت فهمت السؤال؟ رد علي بس، فهمت السؤال؟ قوله لي تاني، اسألني السؤال ده. كويس. طب تاني معلش، واحدة اسمها فاطمة خلفت سعاد، خلاص على كده فاطمة خلفت مين؟ سعاد. سعاد دي بنت فاطمة بس ما رضعتش منها خالص، لم يعني تأخذ منها أي لبن. بعد فترة من الزمن فاطمة دي خلفت ولد وجه في صدرها لبن، جت عائشة بنت الجيران رضعت من فاطمة، كويس كده، رضعت 1 سنة كاملة بلاش 5. يبقى هنا عائشة وسعاد التقوا على ثدي واحد أم لم يلتقوا؟ رد علي، لم يلتقوا. هل تصير عائشة أخت سعاد أم لا تصير؟ ما رضعوش مع بعض. يبقى عائشة ليست أخت مين؟ سعاد. تفضل. طول بالك، انتبه يا قنوة، أختا لها بإجماع ولو لم ترضع، كما قال أخونا اللي هي إيه؟ أحسن. أيوه معي أخي الفضل. الحكمة هنا إيه؟ إن المحرمية انتشرت بسبب نزول بعضية من المرأة إلى الجوف هو اللبن، فكيف لا تصير المحرمية مع أن البنت كلها منين؟ من الأم. تفهمت؟ جزاكم الله خير، نصلي العشاء إن شاء الله ونواصل دروسنا، والله هو المسؤول والمأمول أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب.